الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 من شرح الرعية في عقيدة الفرقة الناجية. قال رحمه الله: ويلي أبا بكر رضي الله عنه في الفضل والمنزلة فاروق عمر، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة القرشي العدوي أبو حفص، وهذا أمر لا بد أن تعتقده وتسير عليه، ففضائلهم على قدر منزلتهم رتبوا في الفضل ورتبوا في الخلافة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا ينكر علينا ذلك. متفق عليه. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: له ابنه محمد بن حنفية. ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. خرجه البخاري. سمي بالفاروق لأن إسلامه كان نصرا للمسلمين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. أخرجه البخاري. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. خرجها أبو داود. وقد ذكر السيوطي رحمه الله أنه وافق القرآن في 20 موطنا، وكان الشيطان يفرق ويخاف منه، وله فضائل كثيرة من الحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم. متفق عليه. محدثون يعني ملهمون. ثالث بعد الخليفتين والوزيرين في الفضل والمنزلة عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي. يجتمع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. زها تميز بزواجهم من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفضله تستحي منه الملائكة، وأجمع الصحابة على تقديمه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن فضائله قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: من يحفر بالرومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزها عثمان. رواه البخاري. وأخرج البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المصور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد ياغوت قال: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد؟ فقد أكثر الناس فيه. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرأة، أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليه، فإذا جاء رسول عثمان فأتيته، فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد. الوليد بن عقبة نبي معايط، والهجرتان هجرة الحبشة وهجرة المدينة. قال قد أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفته، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قال: قلت بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ به بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده، فجلده 80. وأخرج عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت، فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: ابن عمر، إني سألك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعالى أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحدنا أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يدي فقال هذه العثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. وأخرج مسلم. عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه وساقيه، استاذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استاذن عمر فأذن له كذلك فتحدث، ثم استاذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابع القوم الغرر يعني خير القوم بعد من تقدمهم، فالغرة هي الزينة في الشيء، فهو رابعهم فضلا ورابعهم منزلة في الخلافة، وهذا بيجمع الصحابة بما مضى من الأدلة وبتقرير نفسه، وفي فضله عدة أحاديث منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فمات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال فلما أصبح الناس أدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا ها هو يا رسول الله اشتكي عينيه. فقال رسول الله، قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرى حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي، متفق عليه. وفي مسلم عنه رضي الله عنه أنه قال والذي فلك الحب وبرع النسمة إنه لعهد النبي إلي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. عن بريدة عند أحمد وغيره مرفوعا من كنت مولاه فعلي مولاه. أما معنى قوله ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ليس معناه في النبوة، إنما في الاستخلاف على المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أي موسى استخلف هارون على بني إسرائيل حين ذهب لميقات ربه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي بن أبي طالب على المدينة حين ذهب لتبوك، فعيره المنافقون وقالوا جعلك مع النساء والخوالف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. قال وهلكت فيه طائفتان، الأولى الرافضة ومن إليهم حيث غلوا فيه، الثانية الخوارج حيث قاتلوه وكفروه، ثم إليهم في الفضل بقية العشرة. ففي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وجاء الحديث عن سعيد بن زيد أيضا عند الترمذي والحديث حسن. والعجب أن كثير من الرافضة أصبحوا يبغضون يعني العدد عشرة، يبغضون العدد عشرة من أجل هذا الحديث، وتجد في تصريح كثير منهم التكذيب لهذا الحديث، قاتلهم الله أن يفكون. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض كما في البخاري عن عمر رضي الله عنه، وذكر عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وسعيدا، فسعيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل وأبوه هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة أمة وحده، أخرجه البخاري. وسعد هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه، واسم أبي وقاص مالك بن نهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، كان أبا أسحاك كان سابع سبعة في الإسلام، أسلم بعد الستة. وجمع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وللزبير أبويه، فقال لكل واحد منهما فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، أخرجه مسلم. روى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اللهم أجب دعوته وسدد رميته، كما في المجالس الجوهري. ومن كرامات ما أخرجه البخاري عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه، فقال أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال أبو إسحاق أما أنا والله ما فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها وأصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين يعني أطول وأخفف في الأخرين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجد لبيع عبس. فقام رجل منهم قال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة. قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد رضي الله عنهما والله لا أدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام ريان واسمه فأعطي العمرة وأعطي الفقرة وعرضه بالفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. أهل الباطل هكذا إذا أرادوا الطعن في أهل الحق يعني يطعنون بما حتى لا يصدق، وقد تجد من يصدقهم ويصفق لهم. فانظر إلى رجل من أهل الجنة ومن المتقدمين في الإسلام ثم يذكرون أنه لا يحسن يصلي ولا يجيد الصلاة، وهذا من الظلم والبغي. فإذن إذا رأيت من يطعن في دعاة السنة ويطعن في الخير الذي يراه ذو العينين يعني لا تبتئس، هذا سبيل قد سلكه الأوائل ويسلكه المتأخرون، الطعن في أهل الحق. حتى ذكر عن ابن باز رحمه الله أنه قال لو استطاع أهل البدعة أن يتهموا الداعي إلى الله أنه يأتي أمه لفعلوا. فعلا أنهم يأتون بتهم عظيمة كبيرة يعني لتزهيد الناس منه ولصد الناس عن الخير. انظروا في هذا الزمن مثلا لما يقول لك يا حجور يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تهمة ليست بالسهلة، تكفير، سب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وهم يرمونها على عواهنها. وهكذا يسب الصحابة أو يترقص الصحابة، يعني كلمة ليست بالسهلة، إذا سمعها السامع من المسلمين يستعظم هذا الجرم، وربما ظن هذا رجلا ملحدا أو هذا رجلا رافضيا باطنيا منافقا زنديقا، ما يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في صحابته إلا مثل الزنادقة. فيأتون بمثل هذا الكلام، وهكذا ما ترك أحد إلا وتكلم فيه. وربما قالوا عن أهل السنة، أهل السنة يحرمون كل شيء، انظر كل شيء، كل من ألفاظ العموم. فحين يسمع السامع مثل هذه الكلمة خلاص كيف يذهب إلى دعوة؟ هذا حالها وحال أهلها، يحرمون كل شيء. شاهد أنها تهم كثيرة تنطلق من المبطلين على أهل السنة والدين، لكن مع ذلك الإنسان يحاول رد هذه الإشاعات بالأسلوب الحسن، الأسلوب الذي يؤدي إلى بيان كذبهم غير فتنة غير ضرر. كان شيخنا مقبل رحمه الله إذا نزل منزلا وجدهم يقولون مقبل الوادعي يعني يحذر من مراكز القرآن الكريم، وربما تجرأوا قالوا يحذر من تعلم القرآن الكريم، قال فيعطي محاضرة في فضائل القرآن. هذا يبغض آل البيت، الشيعة مثل هذا يبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيعطي محاضرة في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا حين ينهك عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة من السامعين يقول إن هذا ما يرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحذر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بمحاضرة في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان عليه أن يكون ذكيا فطنا، لا تؤتى الدعوة من قبله، بل يكون معالجا لأمور الدعوة. فإذا وسيل الدعوة بقول يحاول صد هذا القول ورفع هذا القول بطريقة مقبولة، وإذا يسيل الدعوة بفعل يحاول كذلك في صرف هذا الفعل بطريقة مقبولة بحيث لا تزيد الفتن على الدعوة، هكذا يكون الإنسان المنصف. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أبو إسحاق من المتقدمين في الإسلام، ومع ذلك يتهم بهذه التهمة العظيمة، لا يحسن يصلي. وزاد هذا الرجل لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يسير في السرية، يعني وصفه بأبشع الأوصاف، لا يعدل، لا ليس بشجاع ولا حريص على الجهاد، وهكذا لا يحكم بالحكم الحق، والله المستعان. قال ابن عوف هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري، كان أبو محمد كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. أمه الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة، ولد بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان من المهاجرين الأولين، جمع الهجرتين جميعا، هاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم قبل الهجرة، وهاجر إلى المدينة، وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل إلى كلب عمامه بيده وسد لها بين كتفيه، وقال له سر بسم الله، وأوصاه بوصايا الأمراء بوصايا لأمرائه وسراياه. وهناك حديث ضعيف، يعني بل يكون موضوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف تدخل الجنة حبوا. وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي اليتيمي وعامر فهر هو أبو عبيد بن الجراح، قيل اسمه عامر بن الجراح، وقيل عبد الله بن عامر بن الجراح، والصحيح أن اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان القرشي الفهري، شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها من المشاهد كلها، وهو الذي انتزع من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقتي الدرع يوم أحد فسقطت ثنيتاه، وكان لذلك أثرم، هو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان من كبار الصحابة وفضلائهم وأهل السابقة منهم رضوان الله عليهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، متفق عليه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يعني عمر وأبو عبيدة، وقال عمر إذا دخل عليه الشام وهو أميرها كلنا غيرته الدنيا غيرك يا أبو عبيدة، وله فضائل جمة. توفي رضي الله عنه وهو ابن 58 سنة في طاعون عمواس سنة 18 بالأردن من الشام، وبها قبره. والزبير هو ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشي الأسدي، وكان أبا عبد الله أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم الزبير وهو ابن 15 سنة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، أي ناصر، وحواري الزبير، متفق عليه، وغيرهم كثير، وإنما هذه إشارات إلى المهمات، والله المستعان.